لنتخيل معا هذا السيناريو: شخص ما يجد إعلانا مذهلا لشراء تذكرة لكبار الشخصيات لحضور حفل موسيقي ضخم.
ويفترض أن تكون تذكرة غالية جدا، صحيح؟
بالضبط، لكن الإعلان يعرضها بخصم يصل إلى 90%.
يا إلهي، 90%؟ هذا يبدو مريبا جدا بصراحة.
فعلا، والأسوأ أن الصفقة لا تتم في شباك التذكر الرسمي، بل في زقاق مظلم. يبدو كل شيء مثاليا في البداية، يعني التذكرة تبدو حقيقية والحارس على الباب يسمح بالدخول.
حسنا، أين الفخ إذن؟
الفخ يظهر لاحقا. يكتشف هذا الشخص أن البائع الغامض في ذلك الزقاق لم يبع التذكرة فحسب، بل كان يسجل كل محادثاته الخاصة أثناء الحفل.
عجيب.
والأغرب من ذلك، في بعض الأحيان يتم توجيه الحضور إلى مسرح خلفي يعرض فيه فرقة مقلدة رديئة جدا بدلا من الفرقة الأصلية التي دفعوا لرؤيتها.
هذا تشبيه مرعب، لكنه يجسد الواقع تماما.
هذا صحيح، في عالم التكنولوجيا اليوم هذا ليس مجرد خيال، بل هو واقع معقد نعيشه في قطاع الذكاء الاصطناعي من خلال ما يعرف باقتصاد الرموز المظلمة أو دارك توكنز،
أو السوق الموازي للذكاء الاصطناعي.
بالضبط، لدينا اليوم في تحليلنا العميق كومة من الوثائق والتقارير المذهلة، سنعتمد على تحقيق صحفي حديث حول هذا الاقتصاد الخفي وبيان شركة أنثروبيك الصادر في فبراير من عام 2026،
بالإضافة إلى مذكرة البيت الأبيض من إبريل في نفس العام وبيانات اختبارات مركز سيسبا الألماني.
نعم، وسنقوم بالغوص في كل هذه المصادر لاستخراج أهم الأفكار حول كيفية بيع الوصول لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً بأسعار بخسة، وما هو الثمن الحقيقي المخفي وراء هذا الخصم.
ما يثير الاهتمام هنا هو أننا لا نتحدث عن مجموعة من القراصنة الهواة، يعني ليسوا مجرد مراهقين وجدوا ثغرة بسيطة، نحن أمام بنية تحتية موازية بالكامل،
نظام بيئي اقتصادي متكامل يعمل في الظل.
صحيح، الوثائق التي سنقوم بتحليلها تكشف أن هذه الشبكات تستخدم حالياً لسرقة بيانات الشركات وتدريب نماذج ذكاء اصطناعي منافسة وتسهيل عمليات الاحتيال المالي.
القضية أكبر بكثير من توفير بضع دولارات من فاتورة الاستخدام.
فعلاً، إنها تمس صميم أمن المعلومات ومستقبل التنافس العالمي.
حسناً، دعنا نفكك هذا الأمر خطوة بخطوة. قبل أن نتحدث عن من يقف وراء هذا العمل، يجب أن نفهم الآلية.
كيف تعمل البنية التحتية أساساً؟
بالضبط، المصاور تتحدث باستمرار عن الرموز المظلمة، ومصطلح الرمز أو توكن هنا يقصد به مفتاح الوصول البرمجي لواجهة برمجة التطبيقات،
أو ما يعرف بـ API Key.
نعم، ويتم الحصول على هذه المفاتيح بطرق ملتوية. التقرير يشير إلى عمليات تسمى زراعة الحسابات.
زراعة الحسابات تعني استخدام هويات مسروقة لإنشاء آلاف الحسابات الوهمية.
صحيح، ويقومون أيضاً باستغلال الفترات التجليبية المجانية للنماذج أو حتى استخدام بطاقات ائتمان مزيفة. لكن السؤال هنا، كيف يتم تنظيم كل هذه الفوضى لتعمل كخدمة واحدة مستقرة تباع للجمهور؟
السر يكمن فيما يسمى الخوادم الوسيطة أو بروكسيز، وهنا تكمن مفارقة عجيبة جداً.
ما هي؟
هذه الخوادم لا تعتمد على برمجيات خبيثة تباع في الشبكة المظلمة، بل تعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر ومشروعة تماماً.
لحظة، برمجيات مشروعة؟
نعم، مشاريع مثل OneAPI وNewAPI. هذه البرمجيات تم تصليمها في الأصل بحسن نية لمساعدة المطورين على إدارة استهلاكهم للذكاء الاصطناعي.
يا إلهي، يعني أداة تنظيمية تحولت إلى سلاح.
تماماً، والمدهش أن التقرير رصد 8 مستودعات عامة على منصة جيت هاب مخصصة لتسهيل بناء هذه الخوادم الوسيطة. هل تعلم تم نجمة إعجاب حصدت مجتمعاً من مجتمع المطورين؟ أكثر من 272 ألف نجمة.
لحظة واحدة، لنتوقف هنا. 272 ألف نجمة على جيت هاب. هذا يعني أن هذه الأدوات تحظى بشعبية هائلة وتستخدم على نطاق واسع جداً وعلني.
بالضبط، شعبية جارفة.
هذا يطرح تساؤلاً متحدياً، هل يعقل أن الشركات الكبرى مثل جوجل أو أوبن أي آي لا تستطيع ببساطة تتبع عناوين هذه الخوادم وحظرها؟ أليس لديهم جيوش من المهندسين؟
هذا تساؤل منطقي جدا، لماذا لا يقومون ببساطة بقطع الاتصال؟ السبب هو ما تصفه الوثائق ببنية الهودرا.
هيدرا، الوحش الأسطوري متعدد الرؤوس؟
نعم، كلما تم قطع رأس نما مكانه رأس جديد في ثواني. إحدى الشبكات التي تم رصدها كانت تدير أكثر من 20,000 حساب احتيالي في وقت واحد.
20,000 حساب في نفس اللحظة؟
صحيح، البنية موزعة بشكل معقد جدا عبر آلاف الخوادم، والأهم من ذلك أن هذه الخوادم الوسيطة تقوم بخلط الطلبات غير المشروعة مع حركة مرور تبدو شرعية تماما.
فهمت، يعني يصعب التمييز بين المستخدم الحقيقي والمحتال.
تماما، الأمر أشبه بمحاولة العثور على قطرات من الماء المالح تم سكبها في نهر ضخم من الماء العذب.
تشبيه ممتاز، لا يمكن فصل القطرات دون إيقاف النهر بأكمله.
وإذا قامت الشركات الكبرى بحظر عشوائي بناء على شكوك طفيفة، فإنها تخاطر بإيقاف خدمات عملائها الحقيقيين والشرعيين.
وهذا سيكون كابوساً تجارياً وعلاقات عامة لا يمكنهم تحمل تكلفته.
بالضبط.
إذن البنية التحتية مصممة لتكون كابوساً أمنياً يعتمد على التمويه المستمر، لكن بناء وتشغيل هيدرا بهذه الضخامة يتطلب موارد وأموال.
بالطبع، خوادم وصيانة وتطوير.
وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم، كيف يجني مشغلو هذه الخوادم أموالهم بالضبط؟ التحقيق الاستقصائي يكشف عن 3 نماذج أساسية للربح.
3 أعمدة للربح.
العمود الأول هو الأبسط ويسمى المراجحة السعرية أو Price Arbitrage،
يعني الحصول على الرموز مجاناً أو بأسعار مدعومة وبيعها بهامش ربح.
بالضبط، يحصلون عليها بأسعار طلابية مثلاً، ثم يعيدون بيعها بسعر أعلى قليلاً ولكنه يظل أقل من السعر الرسمي. هذا مفهوم تجاري كلاسيكي.
صحيح، مفهوم بسيط، لكن العمود الثاني هو ما يثير القلق فعلاً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً ومخيفاً. العمود الثاني يسمى استبدال النماذج أو موديل سوابينج،
وهذا العمود هو القلب النابض للخداع في هذا السوق.
كيف تتم الآلية؟ يدفع العميل ثمن استخدام نموذج متطور جدا ومكلف مثل نموذج كلاود أوبس أو GPT-4، لكن الخادم يخدعه.
نعم، الخادم الوسيط يمرر الطلب بخبث إلى نموذج رخيص الثمن وأقل كفاءة مثل نموذج هيكو أو كيوين.
والفارق الشاسع في التكلفة بين النموذجين أين يذهب؟
يذهب مباشرة إلى جيب مشغل الخادم الوسيط.
يا إلهي، عملية نصب صريحة. ولفهم حجم هذه الكارثة لدينا بيانات مذهلة من مركز سيسبا الألمانية للأبحاث.
البيانات الخاصة باختبار الواجهات الخفية؟
نعم، قاموا باختبار 17 واجهة برمجة تطبيقات خفية. النتيجة كانت صادمة.
ماذا وجدوا؟
عندما وجهوا أسئلة طبية معقدة كانت دقة الإجابات في نموذج جيميني الرسمي تبلغ حوالي 83.82%.
نسبة جيدة جدا في المجال الطبي.
لكن عند استخدام الخوادم الوسيطة التي ادعت تقديم نفس النموذج انهارت الدقة إلى حوالي 37% فقط.
انخفاض مرعب، أكثر من النصف تقريبا.
نعم، والمركز وجد أن نسبة احتمالية حدوث هذا الاستبدال السري تبلغ حوالي 50%.
يعني نصف الطلبات التي يتم إرسالها يتم توجيهها لنماذج رديئة دون علم المستخدم.
بالضبط،
انخفاض الدقة من 83 إلى 37% ليس مجرد تراجع، إنه خطر حقيقي. وما يجعل تقنية الاستبدال مرعبة للمؤسسات هو غياب رسالة الخطأ.
تقصد أنه لا يوجد تنبيه للمستخدم؟
صحيح، في الأنظمة التقليدية إذا تعطلت الخدمة يظهر تنبيه فوري ليقوم المهندسون بالإصلاح، لكن هنا التطبيقات الطبية والقانونية تتدهور جودتها في صمت تام.
صمت تام، وهذا هو الرعب الحقيقي. النموذج الرخيص سيقدم إجابة تبدو صحيحة لغويا ووافقة جدا، لكنها علميا خاطرة.
فعلا،
هذا يذكرني تماما بمستشفى يطلب استشارة طبيب جراح مختص عالمي. يوافق الطبيب، لكن في يوم العملية تكتشف لاحقاً أن من أجرى العملية هو طالب طب متدرب ارتدع معطف الجراح.
تشبيه دقيق جداً، لا توجد إشارات تحذيرية أثناء العملية وكل شيء يبدو هادئاً حتى تبدأ المضاغفات لاحقاً.
المؤسسات قد تستمر لأشهر تتخذ قرارات مصيرية دون أن تدرك الكارثة.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى العمود الثالث للربح، والذي قد يكون الأخطر على الإطلاق، وهو حصاد السجليات.
حصاد السجلات؟ يعني أنهم يقرؤون ما نكتبه؟
أسوأ من ذلك، يتم تسجيل كل مدخل ومخرج، كل سؤال تطرحه، كل بيانات تدخلها يتم حفظها في قواعد بيانات ضخمة.
وماذا يفعلون بهذه السجلات؟
يتم استخدامها إما في الاحتيال وسرقة الأسرار التجارية أو لاستخراج البيانات كمادة خامة.
هذا حصاد صامت، لكنه وقود لعمليات صناعية ضخمة، وهذا يفتح الباب على واحدة من أكبر الفضائح في صناعة الذكاء الاصطناعي.
تقصد قنبلة فبراير 2026؟
بالضبط، إعلان شركة أنثروبيك في 23 من فبراير، اتهام رسميا وصريح لثلاث شركات صينية بالقيام بحملات صناعية ضخمة.
أكثر من 16 مليون تبادل معلوماتي عبر 24 ألف حساب احتيالي، أرقام جنونية.
لكن قبل أن نذكر الشركات، البيان يتحدث عن مصطلح التقطير. ما هو هذا التقطير؟
التقطير كفكرة أساسية هو تقنية مشروعة تماما.
كيف ذلك؟
يعني استخدام نموذج متطور جدا ومكلف ليكون بمثابة المعلم لتدريب نموذج أصغر وأرخص ليكون التلميذ، مثل استخدام GPT-4 لتدريب نسخة مصغرة منه.
لتقليل التكلفة والموارد، هذا منطقي ومقبول داخل نفس الشركة.
صحيح، لكن ما حدث هنا هو تسليح لعملية التقطير. تم استخدام بيانات مسروقة عبر الرموز المظلمة لتدريب نماذج لشركات منافسة.
يعني قرصنة للمعرفة نفسها، شركة أنثروبيك كشفت عن شركة اسمها ديبسيك نفذت أكثر من 150 ألف تبادل.
وماذا كانوا يسرقون بالضبط؟
كانوا يستخرجون ما يعرف باستدلال سلسلة الأفكار.
يعني إجبار النموذج على كتابة خطوات تفكيره خطوة بخطوة، وليس فقط النتيجة النهائية.
بالضبط، كما يقال، هم لا يسرقون السمك فقط، بل يسرقون طريقة الصيد وتصنيع السنارة.
وكانوا يستخدمون هذا لبناء بدائل تتجاوز الرقابة السياسية في النماذج الأصلية.
استنساخ لعمليات التفكير المعقدة.
وهناك شركة ثانية، مونشوت AI، بحجم أكبر بكثير، أكثر من 3.4 مليون تبادل.
وكان تركيزهم على هندسة الوكلاء أو الأيجنتس، كانوا يحاولون القيام بهندسة عكسية لفهم كيف يتخذ النموذج قرارات متسلسلة مستقلة.
لكن الشركة الثالثة، مينيماكس، هي الصدمة الكبرى، أكثر من 13 مليون تبادل.
هذا استنزاف هائل للبيانات. المضحك والمبكي أنهم تم اكتشافهم قبل إطلاق منتجهم حتى، وبمجرد إصدار أنثروبيك لنموذج جديد، حولوا نصف حركة المرور الخاصة بهم لسرقة قدراته في غضون 24 ساعة فقط.
سرعة استجابة مخيفة.
هذا يطرح سؤالاً نقدياً هنا، كيف يمكن لأي شخص أن يفرق، مثلاً على منصات مثل هيجينج فيس، بين نموذج مقطر شرعياً ونموذج مبني على عمليات اختراق وسرقة للسجلات؟
التفريق صعب، لكن هناك علامات حمراء واضحة يراقبها المحللون.
مثل ماذا؟
عندما يتم رفع نموذج قوي ومجاني دون انتماء مؤسسي واضح لمراكز أبحاث، ودون ميزانية معلنة توضح كيف دفعوا ملايين الدولارات لتدريبه.
وفي نفس الوقت يمتلك قدرات استدلالية ضخمة؟
بالضبط، ومع ذلك تجد أنه يحتوي على كميات هائلة من بيانات التدريب التي تتطابق تماماً مع بصمات النماذج المغلقة لشركات أخرى.
إذن هذه العمليات الصناعية لم تعد مجرد سرقة تجارية. هذا المستوى من السرقة لفت انتباه أعلى المستويات السياسية.
صحيح، وفتح باباً لجدل أخلاقي مستمر.
وهذا يأخذنا إلى مذكرة البيت الأبيض في إبريل 2026، المذكرة لم تتعامل مع الأمر كقضية حقوق ملكية فقط،
بل صنفت التقطير غير المصرح به كتهديد للأمن القومي.
بالضبط، لكن لماذا تهديد للأمن القومي؟
لأن النماذج المسروقة يتم نزع قيود الأمان منها أثناء عملية التقطير المظلمة.
تقصد قيود الأمان التي تمنع النموذج من المساعدة في صنع أسلحة أو فيروسات؟
نعم، هذه القيود تحذف، وبالتالي يمكن دمج هذه النماذج المسروقة بسهولة في أنظمة عسكرية أو رقابية دون أي ضوابط.
إذن ماذا يعني كل هذا الجدل؟ يعني عند قراءة المصادر نجد خلافاً كبيراً حول هذه النقطة. يمكننا أن نعرض وجهات النظر الثلاث الرئيسية بكل حيادية لفهم الصورة.
بالتأكيد، وجهة النظر الأولى هي للشركات الأمريكية الكبرى.
ماذا تقول؟
يعتبرون ما يحدث سرقة تكنولوجية على نطاق صناعي. يرون أن هذا يقوض تفوقهم التنافسي الذي كلفهم المليارات ويزيل ضمانات الأمان الذي تعبوا في برمجتها.
حسناً، وجهة نظر منطقية من زاويتهم، لكن هناك وجهة نظر ثانية تماماً لدعاة المصادر المفتوحة.
هؤلاء لديهم فلسفة مختلفة. يرون أن المعرفة والقدرات الحسابية يجب أن تكون متاحة للجميع، وأن تقييد الوصول واحتكار الشركات الكبرى للتكنولوجيا هو ما يضر بالمطورين الشرعيين.
يعتقدون أن هذا الاحتكار المالي هو ما خلق السوق الموازي في المقام الأول.
بالضبط.
ثم تأتي وجهة النظر الثالثة، وهي لمنتقدي حقوق الطبع والنشر. هؤلاء يجادلون بوجود نفاق كبير.
نفاق من أي ناحية؟
يقولون، كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة أن تشتكي من سرقة مخرجاتها بينما هي نفسها دربت نموذجها في الأساس على سحب بيانات الإنترنت بالكامل المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن المبدعين؟
تحليل مثير للاهتمام للروابط المتضاربة. كل طرف يرى أنه الضحية.
لكن بعيدا عن هذا الجدل، الخلاف الحقيقي هل هو متعلق بالأمان أم بالسيطرة على السوق؟
بصراحة، الخطر الأكبر لا يكمن في الآراء أو من يمتلك الحق. الخطر يكمن في حقيقة باردة،
وهي
حماية أو قيود أخلاقية، مما يفتح الباب لاستخدامات إجرامية وخطيرة جدا ومتاحة لأي شخص.
كلام سليم. وبعيدا عن أروقة السياسة والشركات العملاقة، هذا التهديد يترك أبواب المطورين والشركات الناشئة يوميا وبشكل خفي تماما.
نعم، هؤلاء هم الضحايا غير المباشرين.
المصادر تذكر تفاصيل مقلقة، مثل فرق التطوير الخارجية التي تعرف بالأوفشور تيمز.
هذه الفرق قد تستخدم خوادم وسيطة دون علم الشركة الأم لتجاوز حظر جغرافي معين أو لتسريع العمل.
والنتيجة؟ يتم تسريب الشفرات البرمجية وأسرار الشركة إلى تلك السجلات المظلمة.
وهناك أيضاً الشركات الناشئة التي تختار وسطاء رخيصين لخفض تكاليف التشغيل.
بحثاً عن توفير بعض الدولارات، يجدون أنفسهم يسلمون بيانات عملائهم الحساسة لمستودعات تدريب مجهولة.
ناهيك عن هجمات السلسلة التوريد، يتم دمج وصول للرموز المظلمة داخل حزمة برمجية مشروعة مثل NPI أو PyPI.
يا إلهي، الاختراق الذي لا تراه أبداً.
بالضبط. المشكلة الأكبر أن الاستخدام الغير متعمد لهذه الرموز لا يصدر إنذارات أمنية واضحة، بل يؤدي إلى تدهور صامت في جودة النموذج وفقدان بطيء للبيانات.
إذن لابد من استراتيجيات دفاع ملموسة. ما هي خطوات الدفاع الفورية التي يمكن اتخاذها؟
المصادر تقدم قائمة تحقق ممتازة. أولاً، تثبيت ومراقبة روابط واجهات برمجة التطبيقات وتأكد من أنها تتصل بالمزود الرسمي حصراً.
حسناً، وماذا أيضاً؟
التدقيق المستمر لمزودي الخدمات من الجهات الخارجية وجرد كل استخدامات الذكاء الاصطناعي المخفي في أنظمة الشركة.
ذكر التقرير أيضاً شيئاً يسمى استعلامات الكناري. ما هذه التسمية الغريبة؟
هذا مصطلح تقني رائع. هو يعمل تماماً كجهاز كشف كذب لاختبار النموذج.
هل يمكنك تبسيط الفكرة لنا؟
بالطبع، مثل ما كان عمال المناجم يستخدمون طيور الكناري لاكتشاف الغاز السام بصمت، المبرمج يقوم بإرسال سؤال أو لغز معقد جداً للنموذج، ويكون المبرمج يعرف مسبقاً الإجابة الدقيقة والاحترافية التي سيقدمها النموذج الأصلي.
يعني سؤال اختباري متخفٍ وسط الطلبات اليومية العادية.
صحيح، فإذا جاءت الإجابة ركيكة أو خاطئة، فهذا جرس إنذار فوري بأن الخادم قد قام باستبدال النموذج في الخلفية، وأنهم لا يتحدثون مع النموذج المتطور الذي دفعوا ثمنه.
فكرة ذكية جدا. وصلنا إذن إلى نهاية هذا الغوص العميق. لقد كانت رحلة مليئة بالمفاجآت.
فعلا، رحلة معقدة.
بدأنا من آليات الرموز المظلمة المعقدة وبنية الهايدرا، ثم مررنا بنماذج الأرباخ واستبدال النماذج الصامت الذي يدمر الدقة،
وناقشنا حملات التقطير الصناعية الموثقة التي سرقت أكثر من 16 مليون تفاعلاً، وصولاً إلى التدخل الجيوسياسي وتصنيف الأمر كتهديد أمني.
وانتهينا بالمخاطر الصامتة التي تهدد المطورين يومياً وكيفية استخدام استعلامات الكناري للدفاع.
خلاصة القول أن الوعي بهذه الآليات الموازية هو الدرء الأول لأي مؤسسة في العصر الحالي.
صحيح. وقبل أن نختتم، أود أن أترك فكرة أخيرة للتأمل. بناء على كل ما قرأناه في هذه المصادر، إذا استمرت تكاليف تشغيل النماذج الرسمية في الارتفاع والتعقيد، وظلت هذه الشبكات المظلمة تسحب وتدمج قدرات جميع النماذج الرائبة معا في الخفاء بأسعار الزهيدة،
ماذا يمكن أن يحدث؟
هل نصل إلى يوم قريب يصبح فيه النموذج الموازي غير الشرعي أذكى وأقوى من النماذج الأصلية مجتمعة؟ ببساطة لأنه لا يخضع لأي قيود أخلاقية أو حدود تجارية تمنع من ابتلاع كل شيء؟ وكيف سيبدو مستقبل الحقيقة في عالم تقوده شبكات ذكاء اصطناعي لا يمكن تعقبها وربما تتفوق على مبتكريها الأصليين؟ فكرة نتركها للبحث والتفكير. شكرا للجميع على مرافقتنا في هذا التحليل العميق.